ذوي الأعذار الشرعية. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اتبع هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة الكريمة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. كما أسأله سبحانه أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، كان حديثنا في الحلقات الماضية حول أحكام الأسرة المسلمة، أو ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالأحوال الشخصية. وبعد حديث طويل عن الأسرة المسلمة، أردنا أن نعقد أيها الأحبة الكرام بعض المجالس، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها، للحديث عن الوسائل التي سلكها أعداء هذا الدين في تغريب الأسرة المسلمة. إذ أن الأسرة المسلمة أيها الأحبة الكرام هي اللبنة التي يقام عليها المجتمع المسلم، فليس ثم مجتمع كريم فاضل إلا وهو يتكون من مجموعة من الأسر تعيش على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعيش على مرضات ربنا سبحانه وتعالى، متبعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما أدرك أعداء هذا الدين هذه الحقيقة، سلكوا إلى سبيل هدم الأسرة المسلمة كل سبيل، فلم يدعوا طريقا يهدم الأسرة المسلمة إلا وسلكوه، فزينوا وجعلوا كل جهدهم من أجل أن يهدموا الأسرة المسلمة. حول هذا الموضوع أحبة الكرام يدور حديثنا في هذه الحلقة وما يليها من حلقات بفضل الله سبحانه وتعالى، ومعنا ومعكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظ الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك وبالمشاهدين الكرام،
حياكم الله.
السلام الله عليكم
شيخنا. الأسرة المسلمة، بناء الأسرة المسلمة، الحالة التي ينبغي أن تكون عليها الأسرة المسلمة إذا كانت هذه الأسرة متبعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتكون هذه الأسرة من رجل ذا قوامة على بيته، مأمور أن يقي نفسه وأن يقي أهله النار كما أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن، رجل استرعاه الله رعية يسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله. تتكون أيضا هذه الأسرة من امرأة هي الزوجة مسؤولة عن رعيتها التي استرعاها الله عز وجل إياها، يقوم هذا البيت على تنشئة جيل يحمل هم القرآن والسنة، يحمل هم قضية المسلمين. أدرك أعداء هذا الدين خطورة إقامة البيت المسلم على شرع الله وعلى سنة رسول الله، فصوبوا رماحهم تجاه هذا البيت، يرمونه بكل سبيل حتى يلقوه صريعا. ولعلهم شيخنا قد نجحوا في بعض المراحل في تغريب الأسرة المسلمة، في إبعادها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعددت السبل وتعددت الطرق. أود الليلة شيخنا أن نتحدث عن أخطر القضايا التي تعلق بها أعداء هذا الدين في تغريب الأسرة المسلمة، ألا وهي قضية المرأة. منذ زمن ليس بالبعيد شيخنا نودي في أمة المسلمين بتحرير المرأة. فما المقصود بتحرير المرأة في هذه النداءات، وما هي رؤية الشرع الكريم للمرأة في اعتبارها أحد أعمدة البيت المسلم بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت بارك الله فيك شيخ عبد الوهاب أن الأسرة المسلمة بها صلاح المجتمع، وترابط الأسرة عموما به صلاح المجتمع، وإذا تفككت الأسرة تفكك المجتمع شيئا وشيئا، ونتك عن ذلك يعني خروج جيل فيه ما فيه من الأمراض النفسية، وكذلك الحقد ضد المجتمع والميوعة والليونة وعدم نصرة الأمة، فيعني ضعف الأسرة يترتب عليه شيئا فشيئا ضعف الأمة.
شيخنا، وهل ما نراه في طرقات المسلمين وشوارعهم اليوم من شباب أو فتيات بعدنا كل البعد عن دين الله وعن أخلاق المسلمين، هل هذا إلا نتاج بيت من بيوت المسلمين في كثير من الأحيان؟ يعني البنت التي تسير في الجامعة وهي يعني أشبه بالأولاد منها إلى البنات، أو الأولد الذي يسير في الطريق يعني يعاكس هذه أو يتحرش بهذه أو يكذب أو يدخن أو يشرب المخدرات في الحرم الجامعي يسمونه، هل هذا إلا نتاج بيت من البيوت التي قصدت بالهدم؟
نعم بارك الله فيك، هذا نتاج ضعف في الأسرة وعدم مراعاة الأولويات وعدم مراعاة تربية النشأ تربية صحيحة، وإلا يعني في غالبه يكون كذلك، وإلا فيعني أنك لا تهدم الأحباب. لكن إذا كان هناك بعض التقصير، وهذا حدث بالفعل نتيجة أمور كثيرة جدا في المجتمع، حدث تقصير في التربية وفي ترابط الأسرة، ومن ذلك حدث مثل هذا التفكك ومثل هذا الضياع لكثير من شباب المسلمين. وكما تفضلت أن الأساس في ضبط الأسرة بعد يعني الرجل المرأة، فالرجل مسؤول أمام الله في أن يأخذ بيد أسرته إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وهو عنده ما عنده من مشاغل الحياة، فالمرأة هي تضبط ميزان البيت في هذا المقام. ولذلك الإسلام حثها على جملة من الأمور بها تعطي جل وقتها للبيت ومراعاته، وأن تتعاون وتتشاور مع زوجها في إصلاح هذا البيت وإقامته على شرع الله سبحانه وتعالى. يعني يستطيع كل رب أسرة وكل ربة أسرة إقامة دين الله سبحانه وتعالى في هذا البيت. هذا البيت مجتمع صغير، فنستطيع أن احنا نقيم دين الله سبحانه وتعالى ونعيش به بفضل الله سبحانه وتعالى. الإشكالية اللي دخلت في جميع يعني أو تعمد بعض الناس أن يلقوها في أذهان الأمة شبابا وشيوخا ونساء، إن الإنسان لو عاش في ضمن الالتزام بعبادة الله عموما كأنه في قيد، وهذا من الخطر الشديد والخطأ الكبير، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى حرية، عبادة الله سبحانه وتعالى حرية، حرية من عبودية البشر وأن نعبد رب البشر سبحانه وتعالى.
الحرية عن كل أحد إلا الله.
نعم صحيح،
هذه أسمى معاني العبادة.
سبحان الله، من عقوبات الإنسان الذي ابتعد عن العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى أن يعبد ما أبعده عن الله.
سبحان الله. ولذلك شيخنا، من بديع كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.
نعم صحيح،
السعادة الحقيقية
صحيح،
الراحة الحقيقية في أن يلتزم المرء عتبة العبودية لله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. إذن الإنسان إذا كان في ظل عبودية الله والتزام بأحكام الله سبحانه وتعالى، هذا يدخل عليه السعادة، يدخل عليه السرور، يدخل الالتزام بالدين. ودي مسألة يجب أن احنا نفهمها جيدا، وبأحكام الشريعة مش هتبعد الإنسان عن الدنيا. يعني المتدين يستطيع أن يتلذذ بالحياة، بيأكل وبيشرب وبيتمتع بحياته، ولكن في ظل الحلال. الإسلام لم يحرم على الإنسان متع الحياة العادية، لكنما حرم على الإنسان ما يضر به أولا، ويحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث،
فهكذا، وما به يحصل نفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فابتداء كتقدمة لهذا اللقاء بالأساس، ينبغي على كل إنسان أن يعلم أن التزامه بالعبودية لله وبأحكام الشريعة هو عين الحرية،
بفضل الله سبحانه وتعالى وعين العبودية لله سبحانه وتعالى. العبودية لله حرية من عبادة الأشخاص، حرية من عبادة الأهواء، حرية من عبادة الشهوات، حرية من عبادة أي شيء يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فيصير الإنسان في هذه الحياة الدنيا مع الملك الغني سبحانه وتعالى، فيسعد بالدنيا ويسعد بالآخرة. أسعد الناس بالدنيا هم الذين يمتثلون أوامر الله، إذ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما بالنا بقلب يحاد الله ورسوله ويبارز الله بالذنوب والمعاصي، كيف يعيش بل كيف يحيا؟ وهل تطيب الحياة إلا بذكره سبحانه وتعالى وإلا بطاعته وبالتزام عتبة العبودية لله سبحانه وتعالى؟ إذن البعد عن الله ابتداء تعاسة، والبعد عن أحكام الله سبحانه وتعالى وعن العبودية لله هو ليس فيه أي نوع من الحرية. لذلك بعض الناس بيحاول أن يضفي ألفاظا براقة على معاني غاية في السوء، فإذا به فالبعد عن عدم الالتزام بأحكام الشريعة كيف يعبر عنه بأنه حرية؟ هكذا
شتان بين الحرية وبين البعد عن أحكام الله.
نعم.
طب شيخنا أود أن أسأل سؤالا بارك الله فيكم، لماذا أراد أعداء هذا الدين المرأة؟
نعم.
يعني الأسرة تتكون من رجل،
نعم،
وامرأة وأولاد،
نعم،
توجهت السهام إلى كل أحد، ولكننا نلاحظ أن أكثر السهام التي توجهت إلى الأسرة المسلمة أتيت الأسرة المسلمة من المرأة.
نعم.
اهتم أعداء هذا الدين بالمرأة اهتمام خاص.
نعم.
لأنهم أدركوا حقيقة أن المرأة إذا هدمت هدم البيت.
نعم.
وأن المرأة إذا سقطت سقط البيت.
نعم.
وأن بيتا ليس فيه امرأة قائمة على هذه الأمانة التي استودعها الله عز وجل إياه، بيت لا يثمر ثمرة أبدا.
نعم.
حدثنا التاريخ شيخنا أن محمد الفاتح ربته امرأة.
نعم.
كانت تأخذه إلى البحر وتقول يا محمد خلف هذا البحر بلاد ستفتح وإني لأرجو أن تكون أنت فاتحة. وبالفعل ما كان إلا يعني ابن بضع وعشر سنوات حتى كان قائد الجيش، لا أقول جندي يا شيخنا في الجيش، بل كان قائد الجيش الذي فتح القسطنطينية. يعني أين هؤلاء النساء في بيوت المسلمين اليوم؟ ولماذا أكرر السؤال، اهتم أعداء هذا الدين بالمرأة من ناحية الإسقاط ليس من ناحية الإقامة، بل اهتموا أن يسقطوا المرأة بادئ ذي بدء قبل أن يسقطوا بقية أجداء البيت المسلم.
نعم. يعني سبحان الله يحضرني هنا حديث لمعاوية يعلقكم في الإجابة عن هذا. سيدنا معاوية رضي الله
عنه وأرضاه
وجد بيده حرسي قطعة شعر بيوصل للوصل، المرأة بتوصله وتعرف في نهي عن وصل الشعر، فوجد هذه فقال أين علماؤكم، أين علماؤكم، إنما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين ظهر فيهم هذا. يعني فساد المرأة وبعدها عن الشريعة وعن الالتزام يكون فيه هلاك، هلكت به أمة قبل ذلك. فهلاك المرأة وفساد المرأة ينتج عنه فساد البيت، ممكن تؤثر على زوجها فيفسد، فساد الأبناء يتأثر عن الأبناء فيفسد. فإذا أصبح هذا ظاهرة خرج الجيل المشوه اللي احنا نتكلم عن خطورة ان يبقى في جيل عنده ميوعة في الدين وعن الالتزام بأحكام الشريعة. مين اللي بيلقي الأبناء منذ الصغر ويلقنهم عقيدة التوحيد والإيمان بالله والتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ هي المرأة. ليه الإسلام زي ما تكلمنا قبل كده قال لك إن الحضانة ينبغي أن تكون مع المرأة، لأن هو الطفل في هذا يسمع لأمه ويحتاج لأمه وتربيه أمه في مثل هذا. فتخيل لو الأم فسدت ينتج عن هذا ماذا؟ هذا شيء. الشيء الثاني أن من أحكام يعني من ضمن طبيعة الإنسان أن الرجل طالب والمرأة مطلوبة. فالمرأة لو فسدت فسد هذا الطالب لأنه هتفتنه وتضر به وتؤثر عليه، فهي بالسلب تؤثر على الرجال وعلى الأبناء إذا فسدت. فبصلاح المرأة نتاج لصلاح الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك اهتموا بهذا، يعني وجهوا سهامهم نحو المرأة من أجل أن إفساد المرأة هو السبيل لخلخلة المجتمع. خلخلة المجتمع بمثل هذا، خلخلة من حيث الفتن، من حيث الشهوات، خلخلة عقدية من حيث التربية.
فإن شفنا هذه الجزئية اهتموا بخلخلة البيت،
نعم،
من ناحية العقيدة فأفسدوا عقيدة المرأة،
نعم،
من ناحية التربية فأفسدوا أخلاق المرأة،
نعم،
من ناحية الحلال والحرام فأفسدوا متطلبات المرأة.
صحيح،
ليس كذلك؟
نعم، ومن ناحية الشهوات كذلك أفسدوها في زيها، لكي يفتن بها غيرها فيضل الناس ويضل الشباب بمثل هذا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شيخنا، لو أردنا أن نعرض يعني بعض الشبهات،
نعم،
التي تلقى حول المرأة المسلمة من ناحية العقيدة ومن ناحية اللباس والزينة ومن ناحية التنشئة،
نعم،
هناك شيخنا كثير من السهام التي وجهت إلى المرأة،
نعم،
فأسقطت بها كثير من النساء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
من أول هذه السهام شيخنا التي وجهت إلى المرأة المناداة بحرية المرأة.
نعم.
للأسف الشديد نحن أهل مصر أئمة في هذا الباب.
نعم.
فما عرف النداء بحرية المرأة،
نعم،
منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان مضت إلا يوم أن نودي في مصر وكانت قبلة في هذا، ثم أتت بعد كثير من الدول الإسلامية بالمناداة بما يسمى بحرية المرأة. وقامت بعض الهالكات بما يسمى بخلع الحجاب والمناداة بإسقاط زي المرأة المسلمة تحت دعوى حرية المرأة.
نعم.
إيهاما شيخنا،
نعم،
أن الإسلام قد قيد المرأة، وأن،
نعم،
هؤلاء يريدون أن يخرجوا المرأة من دائرة القيد إلى دائرة الحرية.
نعم.
وما أكثر المناديات اليوم بمثل هذا النداء،
نعم،
حرية المرأة، الاحتفال بيوم المرأة، ينادون بحرية النساء في الرأي، حرية المرأة في المعيشة. شيخنا، هل الإسلام قيد المرأة حتى ينادى اليوم بتحرير المرأة؟
نعم، سبحان الله. يعني أيضا هذا من باب إعطاء الألفاظ، يعني تزيين الأمور أو تزيين الباطل، فيعطي الشيء الخطأ والباطل والذي فيه عبودية وتعاسة المرأة لفظا براقا، ويعطي الشيء الطيب الذي فيه حرية المرأة على الحقيقة لفظا سيئا. يعني معنى لما المرأة تستمع إلى مسألة المناداة بحرية المرأة، إذن هي غير حرة. في دين الله سبحانه وتعالى حرر المرأة من أشياء كثيرة وجعل لها كرامتها. مبدأ الذي ينادى به بمسألة المساواة، المساواة المرأة مع الرجل من كل وجه ظلم للمرأة. ليه؟ لأن في تكوين شخص للمرأة. الدين الإسلام جاب حاجة اسمها العدل، فرق بين كلمة المساواة بين كلمة العدل.
طب شيخنا، يعني التفريق بين كلمة العدل والمساواة هذه نقطة دقيقة جدا،
نعم،
تحتاج إلى وقت وتريث حتى يعني تضح الأمر للمشاهدين الكرام. أستأذنكم أن يكون هذا بعد الفاصل القصير. أيها الأحبة الكرام، انتظرونا بعد هذا الفاصل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى لنواصل الحديث عن قضايا المرأة فيما يتعلق بمعاملة الإسلام للمرأة، وما اتهم أعداء هذا الدين الإسلام أنه يعني قد ظلم المرأة بوجه من الوجوه. شيخنا، كنا قبل الفاصل نتحدث عن أن الإسلام لما تعامل مع المرأة تعامل معها بحكمة شرعية، إذ الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا أبدا.
نعم.
كنا نتحدث عن الفرق بين المساواة والعدل.
نعم.
قلنا أن هناك فرق بين المساواة والعدل، فالإسلام،
نعم،
تعامل مع المرأة بالعدل.
نعم.
وإن لم يكن هذا في المساواة.
نعم.
قد يشكل هذا على كثير من المشاهدين.
نعم.
كيف يكون العدل في غير المساواة؟
نعم.
إذ النظرة القاصرة تقول الله إن المساواة هي العدل.
نعم.
رجل زي المرأة.
نعم.
كيف نقول ذلك؟
بارك الله فيك. يا طبعا في فرق بين مسألة العدل وبين مسألة المساواة. فأحيانا المساواة من كل وجه بين شخصين تختلف مثلا
قدراتهما
وما إلى غير ذلك، تختلف بين أفراد، تختلف قدراتهم، تختلف احتياجاتهم، تختلف طبيعتهم، فالمساواة من كل وجه ظلم لأحدهم بلا شك.
يعني لو أنا شيخنا المقام. عندي طالب، عندي ولدين،
نعم.
أحدهما طالب في كلية الطب،
نعم.
مثلا، والآخر طالب في الإعدادي، صباح يأتي الوالد يعطي المصروف، إذا أعطى الذي خرج لكلية الطب 10 جنيهات وأعطى للإعدادي 10 جنيهات، هو هنا ساوى،
نعم.
ولكنه لم يعدل،
نعم.
ليس كذلك؟
صحيح،
هذه صورة مبسطة.
صحيح، بارك الله فيك، ساوى ولكنه لم يعدل. تعال نأخذ مثال بسيط على المرأة نفسها.
نعم.
لو المرأة فرض عليها الجهاد كما فرض على الرجل، ويقول لك ما هو مساواة، ما هو مش دي من ضمن المساواة. طيب، يجب عليها الجهاد الذي يتنافى مع أنوثتها وحيائها وقرارها وطبيعتها، وإن هي فرط الحياء، وإن هي في نوع من الضعف، فأنا كنا نلزمها بما أو بدعوى المساواة بالرجال بما لا يتناسب مع قدراتها، فهذا عين الظلم لها، عين الظلم لها، إن أنا ألزمها مع أعباء البيت بالخروج
والإنفاق
وإنها تنفق على نفسها وإنها لا يكون لها منفق، عين الظلم لها. لكن لما كان للمرأة نوع من الطبيعة الخاصة من حيث تكوينها الشخصي نفسه وتكوين المرأة بذاتها واحتياجات المرأة، الإسلام أعطاها حقوقها كاملة بما يتناسب مع حقها.
ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا هو العدل.
نعم،
صحيح. وليس المساواة.
صحيح، بارك الله فيك.
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الإسلام أمر بالعدل.
صحيح،
في جانب المرأة. شيخنا، إذا عدنا مرة ثانية إلى قضية الحرية،
نعم،
ينادون بحرية المرأة يوهمونها أن الإسلام قد قيدها.
نعم.
لا شك شيخنا أننا إذا نظرنا إلى المجتمع الجاهلي قبل الإسلام سنجد أن المرأة قد هضمت فيه هضما،
نعم،
وظلمت فيه ظلما بينا،
نعم.
فلما أتى الإسلام أتى ليرفع من قدر المرأة،
نعم،
وليعلي من حقها، فكرمها أما، وكرمها زوجة،
نعم،
وكرمها بنتا، وكرمها أمة،
نعم.
جعل الأمة شيخنا إذا وطأها الرجل فحملت منه صارت أم ولد، لا تباع،
نعم،
ولا تشترى،
نعم.
أليس هذا كل شيخنا من تكريم الإسلام للمرأة؟
نعم.
لماذا أعداء الدين يصممون على أن يوهموا المرأة المسلمة الماكثة في بيتها العاكفة على أولادها: أنت مظلومة، أنت، نعم، مقيدة بالإسلام، تعالي إلى ميادين الحرية.
نعم، بارك الله فيك. الإسلام حرر المرأة من ظلم الجاهلية القديمة وكذلك من أدعياء الحرية الحديث، حررها من الظلم الواقع عليها في الحقيقة، فكما تحدثت فأتى لها بما يتناسب معها. وهنا العجب، كل العجب، أن المرأة إذا أعطت ما يتناسب مع تكوينها الشخصي تحاول أن تقنع بأن هذا سلب لبعض حرياته. إذا نظرنا إلى دين الله سبحانه وتعالى الذي أعطى للمرأة حقوقا، ألم يقل لله سبحانه وتعالى كما تفضلت: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأعطى المرأة حقوقها؟ ألم يقل في شأن المرأة: وعاشرهن بالمعروف؟ ألم يقل: فلا تعضلوهن؟ ألم يقل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره؟ يعني سواء كان موسع عليه أو مش موسع عليه، يجب الإنفاق على المرأة في سكن ذلك. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، لا تترك هكذا، ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، فآتوهن أجورهن فريضة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنتم لباس لهم، فلا تبغوا عليهن، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. جعل خيرية الرجال منوطة بحسن معاملة المرأة. أليس هذا هو دين الله سبحانه وتعالى في تعامله مع المرأة وفي إكرامه للمرأة وفي إحسانه للمرأة؟ أيعقل أن تصدق المرأة بعد ذلك أن دين الله يعطيها نوع من القيود التي أو أنه يهضمها حقها؟ حاشا وكلا، أعطاها حقوقها كاملا، لكنه حررها من عبودية الأهواء ومن أن تكون سلعة رخيصة في يد كل عابث وفي يد كل إنسان. في الحقيقة كثير من أدعياء الحرية هم لا يريدون حرية للمرأة بقدر ما يريدونها بجوارهم ليلهوا ويلعبوا بها، فهي التي تتعرى في الإعلانات وتتعرى في الأفلام وتتعرى في
سلعة تسويقية.
لا يحدث هذا للرجل، إنما يحدث للمرأة وتكون هكذا. جاء الإسلام وصانها، طلب منها ألا تكون سلعة هكذا، وأنها كريمة وأنها مصانة، مصانة بالحجاب الذي ادعوا أنه نوع من التقييد بالنسبة للمرأة، وإنما هو صون للمرأة عن عبس كل عابس. هل الإسلام هو الحجاب ده ضد مين؟ أنا عايز أعرف المرأة تتحجب عن مين يعني؟ هي بتبقى في زينتها أمام النساء، وبتبقى في زينتها بما لا يخدش الحياء أمام محارمها، وبتبقى في زينتها الكاملة أمام زوجها. خلاص، إذن الحجاب أصبح على مين؟
صانها عن الرجال الأجانب
بس، فقط عن الإجانب، عن الرجال الأجانب فقط. فصانها عن أن تكون سلعة مستهانة أو أن تكون رخيصة يلعب بها أي لاعب.
وهذا شيخنا يعني الإنسان يفعل هذا مع كل ثمين،
صحيح
أليس كذلك؟ يعني رجل إذا كان عنده جوهرة ثمينة فإنما يحرص غاية الحرص على أن يضعها في مكان لا يرى في أحد حتى تحتفظ بجوهرها ومكانتها. لا، ولكنه لا يعقل أبدا أن يتركها في الشارع لكل مار وذاهب وآت يضع يده عليها وينظر إليها وكذا وكذا، أليس كذا؟ رجل إذا اشترى سيارة شيخنا عزكم، سيارة أول ما يشتري بعد الشراء للسيارة غطاء لهذه السيارة يغطيها.
لا،
لماذا يكون هذا الغطاء للسيارة؟ حماية لها من عبث العابثين. شيخنا، يوهم أعداء الدين المرأة أن الحجاب قيد لها، ولكن الحقيقة التي ينبغي أن تعلمها المرأة أن الحجاب الشرعي إنما هو صيانة لها وكرامة. كيف أفهم هذا شيخنا في ضمن قول الله سبحانه وتعالى يعني ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ يعني الله سبحانه وتعالى يأمر المرأة ألا تتبرج كما كانت النسوة تفعل في الجاهلية، والله يقول يعني أمر المرأة أن تدني عليها من ثوبها، قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي أن يعرفن بالحجاب والطهر والعفاف فلا يؤذين من نظر الناس إليها. فالحجاب شيخنا كرامة للمرأة وليس قيدا لها كما يوهمها أعداء الدين، أليس كذلك؟
نعم. هو ابتداء أنا عاوز أربط برضو المسألة بمسألة العبادة لله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى،
يعني ابتداء الذي أمر بالحجاب هو الله
سبحانه وتعالى،
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هذا شيء، فكون المرأة ممتثلة حكم الله سبحانه وتعالى هذا سبيل سعادة ابتداء بالنسبة لها، ده سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر، مع أن الحكم كثيرة جدا 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 في هذا كما يعني نشير إليه، لكن هو في الحقيقة يعني الأصل امتثال أمر الله سبحانه وتعالى تمشيا مع الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يطفي على الإنسان سعادة ويدفع المرأة أنسا بالله وقربا من الله سبحانه وتعالى وهداية وإنابة وتوفيقا ورشادا، لأنها أطاعت ربها سبحانه وتعالى، أرادت ألا تفتن وألا تفتن غيرها وألا تكون سببا في إضلال غيرها، وأن تكون هي كذلك حرة وألا تكون سلعة رخيصة مثل الإماء والجواري التي كان يعبث بها كل عابث قبل ذلك. المرأة الآن التي يراد أن نتأسى بها في 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 البلاد الغربية وأصبح يرمى بها من سن 16 في الشوارع، ينهش فيها كل ناهش، وإذا بها إذا لم تستطع أن تنفق عن نفسها فإذا بها تصبح العوبة في يد كل مريد لشهوة رخيصة أو كل مريد لشيء من هذا، هل هذا يعني يعتبر بالنسبة للمرأة نوع من التكريم، بالنسبة للمرأة، أم الذي طلب صيانته وحفاظ والحفاظ عليه
وجعلها مكفولة من غيرها؟
أنا عايز أقول وحجابتها، نعم وحجابها، وأن وأوجب على الرجال إنفاق عليها،
يعني سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا بعد ذلك.
نعم، مسؤولة من رجل مع إيه؟ مع إن ذمتها المالية الخاصة خاصة بها، محدش يعتدي عليه. يعني بعض الأدباء قام في مؤتمر في أمريكا في مرة في مكان للأدباء، تحدث عن الإسلام وكيف أعطى للمرأة بعض حقوقها مما نعرفه نحن ولا يعرفونه هم عن دين الله سبحانه وتعالى، فبين أن المرأة أموالها لها ذمة مالية خاصة ولا يحل الاعتداء على أموال المرأة في الإسلام، وأن المرأة في دين الله مسؤولة من رجل، وأنه يجب على الرجل أن ينفق عليها وألا يعتدي على أموالها حتى وإن كان فقيرا معدما وهي صاحبة الملايين، وإلى غير ذلك من حقوق المرأة التي أشرنا إلى بعضها. فقامت إحدى الأديبات المشهورات هناك وقالت خذوني أعيش معكم 6 أشهر تحت ظل هذا التكريم ثم اقتلوني. هكذا، التي زاقت وبال التغريب
المدنية الحديثة،
والمدنية الحديثة التي يقال عنها في مثل هذا والله ما أرادوا إلا اللهو بالمرأة، والله ما أرادوا إلا اللعب بالمرأة، والله ما أرادوا إلا أن يخرجوها عن حيائها وعن عفتها وعن طهرها وعن نقائها وعن صفائها لتتربى لتحظى برضا ربها من ناحية، وكذلك لتنشئ جيلا نافعا ينتفع به الأمة من ناحية أخرى. فلذلك ينبغي على المرأة أن تعي وأن تفهم أن سعادتها ابتداء بطاعة الله سبحانه وتعالى. حجاب المرأة، هل منع حجاب المرأة الذي صانها كما تفضلت وأشرت عن أعين العابثين قبل ذلك، هل منع الحجاب المرأة من أن تتنزه، من أن تخرج مع زوجي بضوابط شرعية؟ هل منعها من أن تتعلم؟ هل منعها من أن تفرح وأن تتمتع بدنياها؟ لم يمنعها ذلك أبدا، بل كان دافعا لكل ذلك. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سابقها النبي صلى الله عليه وسلم وسابقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد ويريد أنه هو عزومة أطيب الناس مرقا يقول يعزم النبي فقط يقول وهذه أخذها معي. ما منعها من الخروج؟ ما منعها من الزيارات؟ ما منعها من أن تكون مداول الجرحى في مواطن الجهاد؟ في مثل هذا الحجاب لم يمنع المرأة إلا من أن تكون سلعة رخيصة،
ولا أن تكون معلمة حتى شيخنا يعني.
نعم.
كان أهل العلم يعدون للبخاري جمعا من مشايخه من النساء.
نعم.
يعني ليس الأمر مقتصر على نساء النبي أو عائشة أو حفصة رضي الله عنها، لا، الأمر أوسع من ذلك.
نعم.
عد أهل العلم للبخاري جمعا من النساء في درجة مشايخه.
نعم صحيح، ومشيخة ولا طلاب إلى غير ذلك. فالشاهد أن الحجاب لم يمنع المرأة من هذا، فأي شيء منعت منه المرأة ليقال أنها تريد أن تتحرر ويطلع هاشتاج يقول لك كوني حرة، وعايزينك تبقى حرة من ماذا؟ هم يريدون حرية عن العادات والتقاليد المجتمعية التي تحافظ على صيانة الأسرة، تحافظ على الأسرة وتصون الأسرة، حرية أم حرية من عبادة الله سبحانه وتعالى وأحكام الله سبحانه وتعالى؟ هو ينفع أنا أتحرر من أحكام ربنا هو اللي أمرني بها؟
الشيخنا هم يقولون أن الإسلام ظلم المرأة في كثير من الميادين.
نعم.
يعني يقولون أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث.
نعم.
كيف تكون امرأة كاملة القوامة تتقولون أن المرأة عالمة ومتعلمة والإسلام أعطى حقها؟
نعم.
ثم تأتون في أول مسألة في ميدان.
نعم.
الميراث، لا لا لا، المرأة نصف الرجل.
نعم.
لك طب أهو، طب أنتم كنتم تقولون أن الإسلام رفع المرأة وعظم قدر المرأة.
نعم.
وجعل النساء شقائق الرجال في الأحكام والتكاليف، ثم عند المال وعند الحقوق تقولون المرأة نصف الرجل؟ لا، لن نعطي المرأة نصف الرجل.
نعم.
نحن نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة حتى في الميراث.
نعم.
كيف نوفق بين المرأة التي كرمها الإسلام وأعلى درجتها؟
نعم.
وجعل التعدي عليها كالتعدي على الرجل.
نعم.
أليس كذلك شيخنا؟ النساء.
نعم.
شقائق الرجال في الأحكام.
صحيح.
ومن تعدى على امرأة كمن تعدى على رجل، لا فرق.
نعم.
في ذلك.
صحيح.
كيف تقولون هذا وعندما تأتي الحقوق والأموال تجد الرجال يقولون لا لا لا، المرأة نصف الرجل؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا من ادعى أن الإسلام في الميراث ظلم المرأة، فأول كلمة ينبغي أن تقال لمن يقولون هذا،
لا علم لك بالميراث،
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
نعم.
هكذا
بارك الله.
والله إن يقولون إلا كذبا. أولا ابتداء المرأة كانت هي التي تورث ولا ترث ولا،
يعني كانت المرأة شيء. كانت المرأة جزء من الميراث.
نعم.
حتى شيخنا بطريقة مهينة.
نعم.
كانت بعض قبائل الجاهلية حتى يعلم المشاهدين ممن لا علم له بذلك، توزع الأموال على الرجال ومن يحملون السيف، الأطفال لا ميراث.
نعم.
طب والنساء؟ النساء تورث. يصير أقارب الرجل فيلقي أحدهم ثوبه، فأي ثوب وقع على المرأة أخذه.
نعم.
طريقة مهينة.
نعم.
أتى الإسلام ومنع ذلك كله وجعل المرأة صاحبة حق.
نعم.
فرضه الله من فوق سبع سماوات.
نعم.
طيب لضيق الوقت شيخنا، كيف وجه الإسلام قضية تنصيف المرأة بالنسبة للرجل في الميراث؟
نعم.
وهل هذا في عموم الميراث ولا هناك مسائل تتساوى فيها المرأة مع الرجل؟
نعم.
بل أقول لمن لهم علم بالميراث، إن هناك مسائل في الميراث عبد الإمام الرحابي في أكثر من 9 مواطن في الميراث ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
نعم صحيح.
وتتساوى المرأة مع من هو في درجتها. بل ثم آية هي خاتمة آيات سورة النساء ذكر فيها الرجل ذكر فيها الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة وسوى بينهما.
نعم صحيح.
هذه من الصور أليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. هو طبعا ابتداء ينبغي أن نضع قاعدة لكل من يتهم دين الله بشيء أو يقول أن فيه ظلم في شيء أن ينظر إلى الصورة الكاملة التي أعطى الإسلام للحقوق. نعم. ابتداء ولمراعاة المرأة. من ضمن هذه المسألة أولا في دين الله سبحانه وتعالى المرأة دائما مسؤولة من رجل. مسؤولة من رجل ينفق عليها زي ما تحدثنا إما من الأب أو من الزوج أو من الابن أو من الأخ هكذا فمسؤول من الرجل ولها ذمتها المالية الخاصة. تعالوا نشوف في مسألة ميراث الابن والبنت الذي فيه للذكر مثل حظ الأنثيين إحدى الصور.
نعم.
في مثل هذا المقام لو عندنا مثلا كمثال بسيط خالص عندنا رجل توفي وترك ابن وبنت هنقول كده طيب التركة بالنسبة للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب التركة البنت خدت نصف الولد طيب مين المطالب أن ينفق على البنت أخوها هنا لأن ما فيش عائل لها إلا أخوه في الصورة
وإذا كان لها عائل زوج أو نحوه
بس قبلها كده نعم. ما ليش لها عائل إلا مين
إلا
الأخ هو الذي سينفق عليه. جميل. الشاب ده عايز يتجوز لما يجي يتجوز هياخد من راسه يروح يدفع مهر
صح؟ هي هتقبض
هي هتاخد مهر تعينه على مالها على ميراثها هتأخذ المهر وتعينه على مثل هذا الميراث وفي نفس الوقت مطالب الأخ أنه قوام على أخته أنه ينفق عليه ولما يجي يتجوز هو هيدفع إيه؟ نوع من المهر فأيهما احتفظ بالمال أكثر فلذلك أعطى هنا للولد ما يتناسب مع المطلوب منه من حيث الإنفاق على أخته من ناحية ومن حيث متطلبات المطلوبة منه في الزواج وغير أنه مطالب أنه يدفع مهر والبنت هي اللي تأخذ مهر وأخذت حقها كاملا وتعان على المهر وكذلك ينفق عليه فأعطى بما يتناسب مع طبيعتها بما يتناسب مع مسألتها.
وهذا هو العدل
هذا هو العدل الذي نتحدث عنه. فهذا دين الله أتى بالعدل
وليس ملاحظة سخنة أخرى وأنا أعلم أن يعني فضيلتكم في قضية الميراث لكم باع طويل بارك الله فيكم يلاحظ أيضا أن الإسلام لما فاضل بين الرجل والمرأة في هذه الدرجة لوحظت الدرجة الواحدة وإلا فقد ترث المرأة أكثر من الرجل إذا اختلفت الدرجة.
نعم.
بل إن البنت قد ترث أكثر من الوالد في كثير من الأحيان.
نعم.
يعني لو توفي رجل عن بنتين وزوجة وأب
نعم.
فنصيب الوالد غالبا ما يكون أقل من نصيب البنت الواحدة.
نعم.
والوالد هو الوالد.
نعم.
أليس كذلك؟
صحيح.
يعني هنا ترث البنت ثلث التركة والوالد يأخذ السدس مع الباقي
وأقل تلتين تلتين التركة والزوجة تأخذ والباقي المتبقي للأب يكون أقل.
يكون أقل له السدس مع الباقي تصفه أقل. فأخذ الأب أقل من نصيب البنت الواحدة. ليس البنتين يعني أقل من الثلث. الشاهد شيخنا أن من يوهم المرأة أن الإسلام ظلمك في الميراث. وأعطى حقي للولد وقال للذكر مثل حظ الأنثيين هذه عدل ولكن ينبغي أن ننظر إلى أحكام الميراث عامة وننظر يعني إن كان الذكر قد فضل على الأنثى في مسألة أو مسألتين أو 4 مسائل كما يقول الرحابي في المواريث فهناك عشرات المسائل التي تساوت فيها المرأة مع الرجل بل هناك مسائل قد زاد حق المرأة فيها عن حق الرجل.
نعم.
وهذا كله قسمة الملك سبحانه وتعالى. نعم. ولا بد أن نعود إلى قضية التعبد لله سبحانه وتعالى في الأحكام حتى وإن لم ندري الحكمة.
نعم.
فيكفينا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع.
نعم.
يعني أريد من فضيلتكم شيخنا بارك الله فيكم أن تؤكد على هذا المعنى حتى تطمئن نفوس النساء.
نعم بارك الله فيك. يعني حسبنا كما تفضلت في عموم الأحكام الشرعية سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر أن الذي حد هذه الحدود هو الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كذلك يبين الله لكم الآيات والله حكيم عليم حكيم يضع الشيء في موضعه عليم بخلقه وبما يصلحهم حتى وإن لم تظهر فما بالنا وإن في كل مسألة يتهم فيها دين الله سبحانه وتعالى إذا ما نظرنا بالنظرة الشاملة التي أتت في الدين مع طبيعة المرأة مع المطلوب منها والمطلوب من الرجل نجد أن الإسلام أتى بالعدل العدل والصيانة والحفاظ على المرأة بفضل الله، فحريتك مع دين الله سبحانه وتعالى. الحرية الكاملة للمرأة، حرية من عبادة الشهوات، حرية من عبادة الأهواء، حرية من أن تكون سلعة رخيصة يعبث بها كل عابد، حرية من كل شيء في دين الله سبحانه وتعالى.
فبشيخنا هناك ميدان آخر،
نعم،
يقول أعداء هذا الدين أن الإسلام ظلم فيه المرأة ظلما واضحا، ويلقونها شبهة على الرقاب، لا يجد الكثير أو الكثيرات من النساء لها جوابا. يقولون لقد ثبت في صحيح السنة أن النبي وصف كنا معشر النساء أن كنا ناقصات عقل ودين.
نعم نعم،
والله النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار. وذكر في الحديث أنهن ناقصات عقل ودين.
نعم.
فيقولون والله شوف الإسلام ظلمك.
نعم.
نقص عقل ليه؟ ألا نرى المرأة الطبيبة؟ ألا نرى المرأة عالمة الذرة؟
نعم.
كيف تكون امرأة عالمة ذرة وحاملة يعني رسائل ماجستير ودكتوراه وشهادات عليا تقول أن هذه المرأة ناقصة عقل ودين؟
نعم.
وأن رجل عربيد على المقهى لا يحسن القراءة والكتابة ولا يحسن إصلاح حال نفسه، فقل هذا أعقل منها وأكمل.
نعم.
كيف نرد على هذا الأمر؟ ولكن أرجو أن أكون باختصار شديد شيخنا، الوقت ضاق جدا.
نعم، بارك الله فيك. طبعا من المهم جدا أن نعلم أن هذا من شبيه زي بيقول ولا تقربوا الصلاة ولا تقربوا الصلاة،
أخذ جزء من الآية
جزء وترك الجزء الآخر. فده اسمه بتر النصوص لإعطاء التشويه. فباختصار شديد بما يخص هذه الجزئية، أن الإسلام قال في الرسول لما قال نصات عقل ودين، سئل صلى الله عليه وسلم فما نقصان دينها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا من نقصان دينها. فمش معناها انها قللت الدين، انما هي فرض عليها في اثناء الحيض لا تستطيع ان تصوم، فنبهها على ان هذا نوع من النقص، نوع من النقص في الدين ينبغي ان تعوضه، عشان يبين هذا تعوضه بايه، بالنسبه للصلاه، بالنسبه للصيام هتقضي الصيام، بالنسبه لمساله الصلاه هتكثر من النوافل وتعمل اعمال صالحه الى غير ذلك، او ان هذا شيء بين ان هي في هذه الاوقات مطالبه بألا تفعل هذا، وهذا ليس عيبا فيه. يعني كلمه نقص عقل ودين ليس شيء تزم به المراه، انما شيء لبيان الحال والوصف، انه في باب اساسا في باب بيان قدره المراه، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا.
نعم.
يعني أنت تقدر تغلب 10 رجال في وقت واحد، لكن قل وصف في هذه الحالة، مش وصف من نقص أبدا، إنما بيان إن هذا مش معناه إن دينها أقل، في كثير من الفضليات أكثر من كثير من الرجال في التدين إلى غير ذلك.
يعني شيخنا هناك فرق بين الحكم في الجملة،
أيوة،
والحكم على الخصوص.
نعم.
يعني حينما نقول أن الإسلام قال أن الرجل أكمل من المرأة، هذا في العموم.
نعم.
وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4.
نعم صحيح.
وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الوارد في الحديث.
نعم.
طب شيخنا أود أن أستبين بعض الأمور. شيخنا هذه المرأة التي يقال عنها أنها ناقصة عقل ودين، إن كنت تقول بارك الله فيك أن هذا النقص ليس عيبا في المرأة، فلما اهتم الإسلام بوصف هذا الوصف؟ يعني لماذا توصفت بهذا الوصف؟
لا.
إن كنتم تقولون أن المرأة قد تكون أعقل من الرجل وأعلم وأعبد لله سبحانه،
لا.
وكم من امرأة عابدة زاهدة،
لا.
أعبد من آلاف الرجال وأفضل،
لا.
ليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. لم يأتي في مسألة العقل لما فسر النبي الحديث صلى الله عليه وسلم، لم يأتي أنه نقص في كل شيء، إنما قال أليست شهادة رجل تعدل شهادة امرأتين؟ طب لماذا نقف معاه؟ المرأة أساسا يغلب على تكوينها العاطفة، العاطفة، تخيل امرأة في حادث أو شكلة في دم، هتركز مين اللي ضرب مين، ولا من شدة عاطفتها مش هيبقى في تركيز في مثل هذا، فاحتاجت الى ان يشهد معها ايه، امراه اخرى، ان تكوينها العاطفي بيغلب عليها في عدم التركيز، تكوينها المجتمعي في انها مطالبه بالقرار وعدم الخروج والذهاب والاياب، فممكن احداث تمر قدامها في التعاملات وهي لا تلتفت اليها، ما تركزش فيها قوي لانها مش معتاده للخروج والكلام معها، فاطلب منها ان يكون لها قرينه من امراه اخرى تعضد على كلمة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فده تبين أن هذا النقص مش معناه أن العقل هو المعيوب.
وهناك شيخنا مواطن تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة، يعني هذا ليس في كل الميادين.
نعم.
بل قد يلاحظ المتأمل أنه لما قال الله في آية الدين آمرا العبادة أن يشهدوا رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، لأن هذا من باب المعاملات.
نعم.
والمعاملات كثيرا ما تكون في بعد عن النساء.
نعم.
وقد لا تطلب لها المرأة في كثير من الأحيان إذ هي موطن الرجال.
نعم.
لو انتقلنا إلى موطن آخر كموطن الرضاع، وقد تحدثنا في التحريم بين الرجل والمرأة في سبب، قلنا شهادة امرأة واحدة تفصل الرجل عن زوجته بغير طلاق.
نعم صحيح.
يعني قضية الطلاع للمرأة، هذا الجانب توجد فيه المرأة، هذا جانب قد لا توجد فيه المرأة، فهو مراعاة لحالها وقرارها ومقامها والحفاظ على كينونتها، أليس كذلك؟
يعني بارك الله في يبقى ده الحديث ده في بيان الشيء الايه، في بيان التكوين الشخصي للمرأة والعاطفي للمرأة، لكن ليس في الكل، ان في بعض المواطن شهادة امرأة واحدة ممكن زي ما قلنا تفسد بيت. هل الإسلام بقى نقص من عقلها؟ أبدا. ولكن في موطن من المواطن هي لا تصلح له أو العاطفة تغلب عليها فلعل لا تؤثر فاحتاج إلى أخرى، تبين أن هذا نوع من نقصان العقل ليس عيبا تزم به المرأة بقدر ما هو مدح، لأن من أهم الأشياء التي تمدح به المرأة أن تكون العاطفة والحياء هو الغالب عليه.
يقولون شيخنا أن المرأة الإسلام قال عنها إنها خلقت من ضلع أعوج.
نعم.
وإن أعوج ما في الضلع على، يعني أولاد جماعة دول بيقولوا عليك عقلك خفيف.
نعم.
فاقبلهن على عوج.
نعم.
كيف نوضح هذا الفهم؟
نعم.
أو ما هو الفهم الصحيح لقضية أن المرأة خلقت من ضلع الرجل؟
نعم.
وأنه ضلع أعوج، وأن يعني ينبغي على الرجل أن يعامل المرأة بحلم.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فإن ذهبت تقيمه كسرته.
سبحان الله، نفس القضية اللي نتكلم فيها، مراعاة التكوين الشخصي للمرأة، تكوين الشخص للمرأة والعاطفة للمرأة يجعل ان لا ينبغي على الرجل ان يقيمها على الجدة في كل صغيرة وكبيرة، لان هي من شدة عاطفتها تتأثر بالعاطفة، والعاطفة تغلب عليها في التصرفات. فمن اجل ذلك اراد الاسلام ان نراعي هذا التكوين رحمة بالمرأة، فيكون لها الحلم والصبر والطاعة والأناء والمعاملة بما يتناسب معها. أليس هذا هو عين العدل وعين التكريم وبيان إحقاق أن المرأة ليس لها عيب ولا ليس فيها عيب ذاتي، إنما لها تكوين خلقها الله عليه هو عين أنوثتها، عين جمالها، عين الحنان اللي يتناسب مع الأمومة، فينبغي أن نعاملها من هذا المنطلق. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
أحسن الله.
أيها الأحبة الكرام، من تأمل أحكام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يرى أن الإسلام قد كرم المرأة في كل الميادين، كرمها أما وكرمها زوجة وكرمها بنتا. تخيل أن يكرم الإسلام المرأة في كل ميدان وجدت فيه، ومع ذلك يتهم الإسلام أنه ظلم المرأة. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم حسن الاستماع، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للحديث عما يتعلق بالأسرة المسلمة والسهام الموجهة لهدم الأسرة المسلمة في هذه اللقاءات في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، وإلى أن نلتقي في الموعد المذكور، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بالقيم.